الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا اليوم الجديد وهذا الأسبوع الجديد لكي نسهر على صحتكم مع أطبائنا واختصاصيين. واليوم وبمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لأمراض الكتف في دبي نستضيف دكتور علي مقدس الاختصاصي في جراحة العظام والمتخصص في جراحة الكتف في مستشفى شركة نفط الكويت في قسم جراحة العظام في مدينة الكويت، ودكتور أسامة صالح الاستشاري أيضا في جراحة العظام والإصابات في مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، هو أيضا سكرتير الجمعية العربية للكتف والمرفق في دبي، معنا على الخط مباشرة من الإمارات العربية المتحدة. هذا المؤتمر الخامس لأمراض الكتف إذن سيعقد في دبي من 25 إلى 27 من الشهر الجاري تشرين الأول أكتوبر بمشاركة 18 دولة وأيضا بمشاركة 48 محاضرا إذن من كل الدول. سعداء أن تكونوا معنا دكتور علي والدكتور أسامة، أرحب بكما أرحب بكل مستمعينا أينما كانوا بالاستماع إلى حلقتنا اليوم سواء من خلال موجات الأف أم أو على رابط اليوتيوب الذي وضعناه على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة أو من خلال تطبيق مونتي كارلو الدولية. الكثير منكم يتابعوننا في سياراتهم من خلال التطبيق. أرحب بروبان في قسم هندسة الصوت والإخراج، إخراج الصوت والصورة اليوم. آسفة بالنسبة للصورة المعتبة، الفيديو اليوم ينقصنا ضوء في الاستوديو، هناك عطل تقني. أيضا أرحب بسلافة في قسم التنسيق. مجددا تحية طيبة لكما دكتور علي ودكتور أسامة، أهلا بكما.
أهلا وسهلا سنيتا.
أهلا وسهلا.
أهلا، سعداء أن تكونوا معنا كما ذكرت لي المشاركة في مهمة التوعية الصحية قبل أيام من بدء هذا المؤتمر الهام، هي الدورة الخامسة، ونحن عنوننا حلقتنا اليوم كالتالي: ما هي مقومات جراحة الكتف الناجحة؟ وأعتقد أن ذلك من صلب موضوعات المؤتمر هذا العام. إذن هل من الممكن أن نتحدث عن كل المواضيع التي ستثيرونها أنتم في هذا المؤتمر قبل أن ندخل في صلب موضوع حلقتنا؟ تفضل دكتور أسامة.
أهلا وسهلا سونيتا. سونيتا، مؤتمر دبي شولدر كورس ده أكبر مؤتمر متخصص في جراحة الكتف في منطقة الشرق الأوسط. إحنا بنعمل وان سيشن كل سنتين. السنة دي إن شاء الله المواضيع على مدار 3 أيام بتغطي كل حاجة مرتبطة بجراحة الكتف، من أول الإصابات سواء الكسور حوالين مفصل الكتف أو الأمراض اللي بتسبب قطع أوتار أو الخلع المتكرر للكتف، وكمان في عندنا يوم كامل بيتناول كل الموضوعات حوالين تبديل مفصل الكتف. الثلاث أيام إن شاء الله بيبدأوا من يوم الجمعة زي ما أنت ذكرت، يوم 25 ليوم 27. في خلال الأيام دي كمان في عندنا بعض الوركشوبس اللي بتتعمل علشان ندرب شباب الأطباء على الحاط المرتبطة بمفصل الكتف.
السؤال الذي يطرح نفسه: متى يا ترى تلجؤون إلى جراحة الكتف قبل أن نصل إلى الإجابة عن موضوع حلقتنا اليوم؟ تفضل دكتور أسامة.
سنيتا، إحنا لو بنتكلم على جراحات مفصل الكتف والأمراض المرتبطة بمفصل الكتف، العلاج دايما بيتنوع ما بين العلاجات الغير جراحية طبعا في المقام الأول، وهو ده بيكون الهدف الأساسي من علاج أي مرض مرتبط في جراحة العظام. فالعلاج الغير جراحي هو الطريق الأول لمعظم المشاكل، وبنلجأ لبعض الجراحات في الحالات اللي العلاج الغير جراحي ما بيجيبش نتيجة فيها، أو في بعض المشاكل المعينة إحنا بنكون عارفين من الأول إن حلها هو حل جراحي فقط لا غير، وبالتالي اختياراتنا ما بين العلاج الغير جراحي والجراحي بتعتمد على النقطتين دول. أولا نوع الإصابة ونوع المرض، هل هي علاجها ينفع غير جراحي ثم ننتقل للعلاج الجراحي بعدين، ولا هي من الأول دي إصابة لا تحتمل أو يعني ما ينفعش ليها غير العلاج الجراحي. تقييم الحالة بيعتمد على عوامل كتير جدا، بيعتمد على نوع الإصابة نفسها، بيعتمد على الفحص السريري اللي احنا بنجريه للمريض وعلى الأشعاعات. بيزد على المعلومات دي كلها بنقدر نقرر العلاج الأمثل للمريض، هل هو علاج جراحي ولا غير جراحي.
نعم، شكرا دكتور علي مقدس. يا ترى هل ستلقي أنت محاضرة في هذا المؤتمر؟ وما هو موضوعها؟
شك.
إذا كان الجواب نعم تفضل، ما الموضوع؟
نعم بلا شك، أنا والدكتور أسامة هنكون متواجدين في المؤتمر كالأشخاص المقيمين لهذا المؤتمر، وأيضا محاضرين في المؤتمر في نفس الوقت. المحاضرة اللي شخصيا راح ألقيها راح تكون عن تقنيات تبديل مفصل الكتف، وهي التقنيات المتطورة لعلاج مشاكل الكتف، وهي خشونة الكتف اللي تحصل مع تقدم العمر أو بعد إصابات الكسر أو إصابات الخشونة الناتجة عن الإصابات الكسر الشديد في المفصل. فأحد المحاضرات راح تكون كيفية التعامل مع تآكل العظم الشديد اللي يكون في منطقة الكتف، وكيفية عمل العملية في أحسن طريقة لاستشفاء المريض في صورة كاملة.
نعم، يا ترى هل هناك محاضرات هامة فيها تقنيات جديدة اليوم لم يسبق أن استعملتموها في جراحة الكتف؟ هل هناك تقدم؟ نعم. قبل أن نتحدث عن نعم. المقومات التي يجب أن تكون موجودة لكي تكون جراحة الكتف ناجحة، ليس هناك من نجاح 100% ولكن على الأقل 99%، تفضل.
نعم أكيد مدام سونيتا، سؤالك صراحة شيق جدا ومهم. هذا صار يعني موضوع العصر وموضوع التقدم العلمي، وأكيد مثل ما احنا شايفين الذكاء الاصطناعي كيف دخل في كل تطورات المجال الحياة اليومية، أكيد دخل في تخصص الطب وبالذات في تخصص جراحة الكتف باستخدام تطور أول شيء الذكاء الاصطناعي لفهم وضع العظم ووضع الكتف كيف كان قبل ما تبدأ فيه المشكلة هذه، وعلى أساسها بناء كيفية وصول الجراح إلى الوضع اللي كان خلق عليه المريض قبل ما تبدي هذه المشاكل. أكيد هذه تستخدم بعض الأجهزة الإلكترونية الجديدة، الأشعاعات المتطورة و 3D أو ثلاثي الأبعاد لخلق نموذج، ومن ثم نقدر نطبقه على الإنسان المريض أو اللي يعاني من مشكلة الكتف.
نعم،
لا سيما على ذلك لا ننسى موضوع الروبوت اللي هو الجهاز الإلكتروني اللي يساعد الجراح على تطبيق هذه الفكرة اللي هو كانت عنده من قبل العملية ليتقن الجراحة 100%، وإن شاء الله تطلع النتيجة قريبة من 100%، من أكثر قربا للمئة في المئة.
شكرا دكتور علي. دكتور أسامة، أي جراحة تشونها أكثر من غيرها في الكتف؟ يعني أكثر جراحة شيوعا للكتف.
طيب أنا ممكن أقسمها لك بناء على العمر بتاع المريض نفسه، إيه أشهر الإصابات اللي بتحصل في الكتف according للإيدج لسن المريض. الشباب الصغيرين دايما الإصابات اللي عندهم أكثر هي الخلع المتكرر كتف أو خلع الكتف.
نعم.
الناس الأكبر في السن شوية اللي حوالي سن 50 سنة دايما إصابات الأوتار اللي حوالين مفصل الكتف هي أشهر إصابة بتحصل.
نعم.
وأشهر حاجة بتتحتاج تدخل جراحي. كبار السن اللي السن اللي فوق 65 سنة وأكثر شوية أكثر الإصابات اللي عندهم بتكون خشونة المفصل أو قطع أوتار لا يمكن تصليحه، وبالتالي دول الجروب أو المجموعة اللي بيحتاجوا تبديل المفصل. فإيه أشهر عملية بتتعمل في جراحة الكتف بناء على السن؟
نعم،
زي ما قلنا باختصار، السن الصغير دايما عمليات عدم ثبات المفصل،
خلع
السن
يعني.
المتوسط
نعم
الأوتار، السن الكبير في السن عادة استبدال مفصل الكتف.
نعم ما هي العلامات التي تشير إلى أننا بحاجة إلى جراحة في الكتف؟ هل هو الألم، درجة الألم؟ متى تقررون أن العلاج الفيزيائي لا يكفي ويجب أن يخضع المريض إلى جراحة؟ من سيجيب دكتور علي؟
أنا معك. أوكي.
نعم.
أنا شخصيا أحاول قصارى جهدي أني أبتعد عن الجراحة في الوقت اللي أقدر فيه يعني.
نعم.
فأحاول قصارى جهدي أن أعطي المريض أو المريضة فرصة كافية من العلاج التحفظي، إن كان دوائي أو عن طريق العلاج الفيزيائي أو عن طريق الإبر، قصارى جهدي إلى أن أوصل إلى مرحلة أسميها مرحلة فشل العلاج التحفظي.
نعم.
في رأيي راح تكون على الأقل 6 شهور من العلاج الفيزيائي، وعلى الأقل استخدام 3 أبر من أنواع الأبر المتاحة في عالم العظام، يعني محاولة علاج هذا الإنسان قبل العرض أو التدخل الجراحي، إلا إذا كان في حالة مستعجلة مثل قطع كبير في الأوتار في سن صغير، أو كسر، أو خلع غير قابل لأنه يرجع إلى مكانه الطبيعي. في كل الحالات الأخرى المزمنة أحاول أتبع هذا التقييم في كل حالاتي لإعطاء كل مريض فرصته للاستشفاء الطبيعية.
نعم، يا ترى على أي مخاطر تنطوي جراحة الكتف؟ دكتور أسامة تفضل.
مخاطر الجراحة عادة بتعتمد على نوع الجراحة اللي احنا بنجريها نفسها.
نعم.
وطبعا معروف ان اي جراحة في الدنيا ليها يعني اللي احنا بنسميه ممكن complications، ممكن بعض الاحيان
مضاعفات. نعم.
مضاعفات. احنا طبعا كأطباء هدفنا الاساسي ان احنا نمنع المضاعفات دي باكبر قدر ممكن او نقلل من حدوثها باكبر شكل ممكن. طيب لو قسمنا الجراحات، لان جراحات الكتف جراحات متنوعه كتير، اشهرها طبعا هي الجراحات اللي بتتم بالمنظار او اللي بنسميها الارثروسكوبيك سيرجري.
نعم.
ودي عاده اللي احنا بنعمل بيها العمليات للخلع المتكرر للكتف او لقطع اوتار الكتف. بعض العمليات التانية اللي هي العمليات اللي هي الجراحيه اللي احنا بنسميها جراحه مفتوحه زي استبدال مفصل الكتف، او بعض القشور اللي بتحصل في العظام اللي حوالين مفصل الكتف. طيب الجراحات المفتوحة من أشهر المضاعفات اللي ممكن تحصل لا قدر الله هي الالتهاب الصليبي أو الالتهاب اللي بيحصل ما بعد الجراحة.
نعم.
وده إحنا طبعا بنحاول بقدر الإمكان ببعض الطرق اللي إحنا بنعملها في الجراحة إن إحنا نقلل كتير حدوث الكلام ده.
ما هي الطرق التي من خلالها تقللون الوصول إلى هذه الحالة الخطيرة على صحة المريض؟
أولا طبعا الأوبراتيف تكنيكس أو طريقة إجراء الجراحة كلها بيكون الهدف منها إن إحنا نقلل أي ديسربشن أو أي إحنا اللي إحنا بنسميه يعني إن التعامل مع الأنسجة يكون في التعامل بأبسط شكل ممكن علشان نقلل نسب حدوث الالتهاب. الحاجة الثانية الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها او الادوات اللي احنا بنستخدمها انها برضو تكون مقاومة شوية للبكتيريا. الحاجة الثالثة والاخيرة هي طريقة الاعداد المريض للجراحة والستراليزيشن اللي بيحصل للالات والتعقيم وغرف العمليات والبريكوشنز او الحاجات اللي احنا بناخدها داخل أوض العمليات علشان نقلل بقدر كبير جدا من حدوث الالتهابات دي.
نعم.
في الجراحات اللي بتتم بالمنظار في مفصل الكتف عادة بيكون نسب حدوث التهاب نسبة قليلة جدا، لأن دي عادة جراحات بتتم بتدخل محدود جدا، وبالتالي فرص حدوث التهاب بيكون قليل جدا.
نعم، شكرا دكتور أسامة. دكتور علي، أطرح عليك السؤال الذي وضعناه كعنوان لحلقتنا، ما هي مقومات جراحة الكتف الناجحة حسب رأيك، حسب خبرتك؟ وطبعا سأعيد طرح السؤال نفسه على دكتور أسامة فيما بعد. إذن أنت كجراح، ما هي المقومات التي أنت تراها مهمة جدا لجراحة كتف ناجحة؟ مهارة الطبيب شيء أول شيء.
نعم.
مهارة الجراح.
السؤال يعني ما شاء الله ممكن نجاوب عليه لمدة ساعة، لكن الفكرة العامة هو جواب السؤال، هل المريض اللي زار أو اللي تقدم للطبيب حصل اللي هو كان أو يعني وصل إلى النتيجة اللي كان متوقعها؟ فأنا في رأيي إذا كان المريض جاي بسبة ألم، فالنتيجة المثالية تكون بالنسبة لي هو مريض بدون ألم ومع رجوع إلى حياة طبيعية باستخدام طبيعي لمفصل الكتف في حياته اليومية وحياته الرياضية. وكذلك في الإنسان اللي كان يشتكي من مشكلة خلع في الكتف، إنه يوصل إلى مفصل ثابت يتحرك في كل مجالاته يعينه في حياته اليومية وحياته الرياضية. ففي بالنسبة لي المقومات النجاح هم عدم وجود الألم، وجود حركة كاملة للمفصل بدون قيد، واستخدام الكتف في الحياة اليومية والحياة الرياضية من غير أي مشاكل.
نعم. ودكتور أسامة، شكرا دكتور علي. إذن دكتور أسامة، بالنسبة لك أنت كأيضا استشاري في جراحة العظام، ما هي مقومات جراحة الكتف الناجحة؟
أنا رأيي أن مقومات جراحة الكتف الناجحة هي الأول التشخيص الدقيق للحالة.
نعم.
لأن التشخيص ده هو اللي بنعتمد عليه في قرارنا، هل المريض محتاج تدخل جراحي ولا لا.
نعم.
الحاجة الثانية علشان نوصل لتشخيص دقيق محتاجين ان احنا نعمل صور اشعاعات تكون واضحة، والحاجة الاهم من ده كله هو الفحص السريري للمريض. كل المعلومات ديت لما بنحطها جنب بعض، سماع شكوى المريض اللي هو الهيستوري، بعد كده الكلينيكال اكزام، فحص المريض كويس جدا والاشعاعات الواضحة، بنقدر نوصل لقرار هل المريض ده بيحتاج تدخل جراحي على طول، بمعنى ان هو الطريقة الاولى للعلاج هل هي التدخل جراحي ولا المريض ده محتاج علاج غير جراحي. ولما نوصل لمرحلة ان العلاج الغير جراحي ما بيجيبش نتيجة، يبقى المريض محتاج تدخل جراحي. فأنا بالنسبة لي المقاوم الاول لنجاح الجراحة هو التشخيص الدقيق للمريض. رقم اثنين، مهم جدا طبعا ان الجراحة دي تتم بواسطة جراح متدرب كويس جدا على جراحة مفصل الكتف، عنده ملم بكل الحاجات الجديدة والأبديتس وكل التغير اللي بيحصل، لأن احنا العلم بيتغير تقريبا في الجراحات بتاعتنا كل كام سنة، فمحتاج كمان ان الجراح يكون أبديتد.
نعم. لا يصبح الجراح كفوءا منذ أول جراحة، هو سيحضر عدة جراحات مع جراح له خبرة طويلة، صح؟
صح.
بعد كم جراحة نستطيع أن نقول إنه الطبيب الجراح أصبح كفؤاً وأصبح من الممكن أن يجري العملية لوحده من دون طبيب مشرف، خاصة وأنه قرأت إنكم رح تعملوا عمليات حقيقية في هذا المؤتمر أمام المتدربين من الأطباء، صح؟
نعم، هذا شيء صحيح، حيكون في جراحة لايف أو جراحة حية.
نعم. على مريض بحاجة لجراحة كتف.
نعم، على نعم. مريض حي يكون في المستشفى وينقل البث دايركت لقاعة المؤتمر.
نعم.
وحضور الأشخاص اللي يتابعون العملية.
نعم.
فالسؤال اللي طرحتيه عن
يعني أنتما دكتور علي ودكتور أسامة بدأتما أطباء شباب وتدربتم، إذن بعد كم جراحة نستطيع أن نقول إنه الجراح أصبح كفؤاً خاصة بالنسبة لجراحة
يعني
كتف؟
إذا تسأليني عن نفسي مدام سونيتا، تقولي لي كم عملية حضرت أو كم عملية عملت؟
نعم.
صراحة لا أذكر.
نتسمع
الرقم.
نعم. ولكن أنت يعني أحسست أنه بإمكانك أنه تعمل عملية كتف ناجحة بعد كم من الوقت؟
نعم، أتوقع بعد 5 إلى 10 سنوات من الممارسة.
نعم نعم، يعني حتى أنت يعني بتواضعك تقول أنه يجب أن يتدرب الطبيب لمدة طويلة قبل أن يصبح متمكنا من جراحة الكتف. دكتور أسامة، شكرا دكتور علي. أنت
مدام سنيطة،
نعم.
سؤال فعلا صعب جدا.
أنا آسفة،
ولكن أنا أقدر أقول لك الأمور بتمشي إزاي في تخصصات الطب الجراحية.
نعم.
وعادة أي حد فينا بيعمل التريننج الأول بتاعه اللي هو البيزك تريننج، وده بيبقى يعني 100% تحت إشراف حد أكبر منك، فما يعني
طبعا.
ما بتقدرش تعمل أي عملية غير. بعد كده بننتقل بعد ما نخلص البيزك تريننج إلى السب سبيشاليتي، أو أنت عاوز تكون متخصص في إيه بالظبط. والسب سبيشاليتي ديت عادة بتاخد أقل حاجة سنة، بيتم تدريبك على تخصص معين في جراحة العظام، زي تخصص مثلا جراحة الكتف أو جراحة العمود الفقري. بيتم تدريبك أولا، الأمور بتمشي إن أنت بتشوف كتير، يعني بتكون مساعد للجراح الرئيسي في العمليات الجراحية ديت، فأنت خلاص بدأت تشوف الجراحة ديت بشكل كبير، بتذاكر عنها وبتقرأ عنها كويس جدا، ويبدأ الجراح الأكبر منك يديلك few steps، يعني خطوات بسيطة، ويبدأ يبني على الخطوات ديت إلى أن تصل بعد عدد معين من الجراحات إن أنت تقدر تقوم بالجراحة كلها لنفسك. في الفترة الأولانية حتى لما بتعمل الجراحات ديت بنفسك، بتعملها تحت إشراف الجراح ده، أو إنه بيكون موجود يعني حواليك، إلى إن هو يوصل لمرحلة إن هو يقول إن أنت خلاص you can do it، يعني تقدر تعملها كلها بنفسك. وده بيحصل بعد عدد جراحات قد إيه، بتفرق من جراحة لجراحة. بنقدر نقول مثلا إن الجراحات المفتوحة تعليمها بيكون أسرع شوية، ممكن بعد عدد حالات معينة ما يقارب مثلا من 20 مثلا تقدر تعملها. الجراحات اللي هي بالمنظار مثلا الجراحي بتحتاج learning curve أو تعليم أطول شوية لحد ما تقدر أنت تقوم بالعملية دي كلها لنفسك. بتفرق طبعا من شخص لشخص، بتفرق من عدد الحالات اللي انت بتعملها، من المكان اللي انت اتمرنت فيه، ولكن مفيش عدد محدد نقدر نقوله ان الجراح بعد العدد ده يقدر يبقى كفاءة ويعمل العملية لنفسه.
نعم، شكرا. آخر سؤال نطرحه عليكم هو التالي، ما هي نصائحكما للتعافي بسرعة من جراحة الكتف؟ نبدأ بدكتور علي، تفضل.
نعم، جدا سؤال مهم، وهو صراحة سؤال العصر هالأيام. بدأ الطب يهتم في موضوع النوتريشن أو موضوع التغذية بشكل مهم بعد هالنوع من العمليات، وهذه أحدى الأمور. فبدأنا نشوف أنواع من المغذيات الخاصة تخلق للناس اللي بعد العمليات. أكيد في العامل النفسي، لازم يكون المريض جاهز لهذا الموضوع ومستعد لما بعد العملية من مشاكل اللي ممكن تحوشه. لازم يكون المريض يسمع التعليمات الطبيب بشكل واضح، يعني لما الطبيب يقول له فترة معينة من عدم إجراء الرياضة، لازم يكون سامع الكلام ويتبع التعليمات.
نعم.
وأكيد يستخدم الأدوية والعلاجات المرشحة من الطبيب. بعد استشفاء من الفترة الأولى ممكن العلاج الفيزيائي والعلاج التقوية في العضلات يكون الجزء الأخير لتكملة الفترة ما بعد العملية.
نعم، شكرا دكتور علي مقدس. دكتور أسامة صالح، ما هي نصائحك أنت لمرضاك للتعافي من جراحة الكتف بسرعة؟
أنا يعني تقريبا هكرر نفس الكلام اللي قاله دكتور علي، لأن أنا متفق معاه في كل الكلام ده.
نعم.
أول حاجة البيشنت اكسبكتيشن، والمريض يكون توقعاته مظبوطة جدا من التدخل الجراحي، ده بيفرق.
نعم.
معاه نفسيا،
يعني سقف التوقعات لا يكون أعلى من ما نستطيع أن نحصل عليه من نتيجة.
بالضبط، لازم.
نعم.
يكون يعني متكلم مع الطبيب المعالج ليه وعارف بالضبط إيه المتوقع من الجراحة دي.
نعم.
رقم 2، طبعا التغذية ما بعد التدخل الجراحي وخاصة في جراحة الكتف ده مهم جدا جدا. العلاج الطبيعي وإن المريض يعمل العلاج الطبيعي ده مع حد متخصص ده بيفرق برضو كتير جدا في الاستشفاء بعد جراحات الكتف. واحدة من الحاجات اللي برضو بننصح بيها كتير جدا هي التوقف تماما عن التدخين بعد جراحات الكتف وخاصة جراحات
لماذا؟
إعادة توصيل الأوتار، لأن التدخين والمواد اللي فيه يعني واحدة من العدو الأول لالتئام الأوتار والتئام العظام،
نعم
وبالتالي بننصح المرضى كتير جدا. وفي عمليات كمان يعني ممكن ان احنا نقول للمريض لا ينصح بان العملية دي نجريها لواحد هيفي سموكر او مدخن شره لو هو ما عندوش استعداد انه يوقف التدخين.
نعم
فلو هنختصر الموضوع بالنسبة لي انا، توقعات المريض من الجراحة مهمة جدا، نفسية المريض بعد التدخل الجراحي وانه يكون دايما في يعني مود ايجابي ده بيفرق كتير، التدخل الجراحي العلاج الفيزيائي مهم جدا، التغذية مهمة جدا، التوقف عن التدخين مهم جدا في الاستشفاء ما بعد عمليات الكتف.
شكرا شكرا دكتور أسامة صالح، شكرا دكتور علي مقدس. أذكر بأن ضيفي اليوم هما على الخط مباشرة من الإمارات. دكتور علي مقدس هو الاختصاصي في جراحة العظام والمتخصص في جراحة الكتف في مستشفى شركة نفط الكويت في قسم جراحة العظام في مدينة الكويت. دكتور أسامة صالح الاستشاري في جراحة العظام والإصابات في مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري سكرتير الجمعية العربية للكتف والمرفق في دبي. نستضيفهما بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لأمراض الكتف في دبي الذي سيبدأ في 25 ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري تشرين الأول أكتوبر. شكرا لكما على كل هذه المعلومات. طبعا ستأتي أسئلة مستمعينا في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072942 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب الذي وضعناه أيضا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00339693313. نعود إليكم مستمعينا دكتور علي مقدس، دكتور أسامة صالح، وأنا وهبا وسلافة مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
Hayır.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي دكتور علي مقدس ودكتور أسامة صالح، أستضيفهما بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لأمراض الكتف في دبي الذي سيبدأ في 25 من الشهر الجاري تشرين الأول أكتوبر ويستمر حتى 27 منه. سعيدة جدا أن تكونا معي في هذا اليوم دكتور علي مقدس ودكتور أسامة صالح. وأول اتصال سنأخذه من إيطاليا من مستمعينا الدائم أحمد ممتصر. أهلا وسهلا فيك أحمد.
برونتو
أهلا وسهلا، كيفك؟ نبدأ الأسبوع معك. إذا تفضل، سؤالك لمين؟ للدكتور علي أو للدكتور أسامة أو للإثنين؟
ممكن للإثنين.
للإثنين تفضل.
لا دكتور، يعني إذا كان ممكن بعض النصائح اللي هي لتفادي عمليات الانزلاق الغضروفي، ده أول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني اللي هو إمتى الواحد يلجأ لعملية جراحة في العمود الفقري، أو ممكن بعد التدريبات، أو ممكن بعد اللي هي إذابة بعض الفقرات بتجيب نتائج كويس. وشكرا جزيلا.
شكرا. إذن سنقسم الأسئلة على دكتور علي ودكتور أسامة. من يود الإجابة عن السؤال الأول؟ دكتور علي، دكتور أسامة، تجنب عملية.
أنا جاهز.
تفضل دكتور علي.
أول شيء نشكر الأخ على سؤاله. نذكر أن احنا مختصين جدا في مجال جراحة الكتف.
نعم.
وأجوبتنا لا تكون هي خلينا نقول الكلام الأخير.
نعم.
الأجوبة راح تكون عامة عن موضوع الديسك أو انزلاق الغضروفي.
نعم.
الأسباب أو الوقاية من موضوع انزلاق الغضروف هم أول شيء محافظة على وزن الجسم، ثاني شيء عدم رفع الأثقال باستخدام الظهر وأكثر باستخدام الركب، وتقوية عضلات المعدة والظهر لمساعدة الجسم على رفع هذه الأمور في حالة استخدام أو احتياج الإنسان على رفع بعض الأمور. في حال وجود هذه المشاكل، يعني الانزلاق الغضروفي والألم في الظهر، إذا كان يصحب مع أي خدر أو تنميل أو شعور في ضغط العصب اللي يجري مع الرجل إلى أسفل الرجل، ومع ذلك وجود ضعف في الرجلين، ينصح في ذلك الوقت استشارة دكتور مختص في العمود الفقري، وبعد ذلك عمل الفحوصات وأخذ العلاج خطوة خطوة، وإن شاء الله ما يحتاج التدخل الجراحي.
شكرا لك دكتور أسامة. هل تود إضافة شيء؟
هو أنا بأشكر الأول المستمع أستاذ أحمد على السؤال، وتاني بأكد نفس الكلام، إحنا الكلام اللي بنقوله هو كلام ونصائح عامة، ولكن قرار إن المريض يحتاج تدخل جراحي ولا لا بيعتمد على عوامل كتير جدا، أهمها هي الفحص السريري للمريض
طبعا.
وبالتالي امتى بنحتاج نعمل عمليات لانزلاق غضروفي؟ عادة ده بيتم بناء على الفحص السريري للمريض، وهل في ضغط على العصب سواء عصب الرجل او عصب اليد لو هي الفقرات العنقية، وبناء عليها الطبيب بيقرر اذا كان المريض يحتاج تدخل جراحي ولا لا. طيب ايه النصائح اللي ممكن ننصح بيها لتجنب المشاكل ديت؟ بالنسبة للفقرات العنقية دايما بننصح ان استخدام الموبايل يكون يعني وانت بتستخدم الموبايل ما يكونش الفقرات العنقية عليها ضغط شديد، ما تكونش موطي لقدام بشكل كبير. الحاجة التانية استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة جدا، السكرين المفروض تكون في الارتفاع بتاع العين علشان ما يحصلش ضغط شديد جدا على الفقرات العنقية. أسفل الظهر زي ما الدكتور علي ذكر، الوزن والعضلات اللي هي الكور ماسلز، عضلات أسفل الظهر وعضلات البطن، كل ما تكون قوية كل ما يكون احتمالية وجود انزلاق غضروفي أو مشاكل من الانزلاق الغضروفي تكون أقل بكتير جدا.
شكرا دكتور أسامة صالح، شكرا دكتور علي مقدس على هذه الإجابة عن سؤال أحمد. تحية لك أحمد، إلى كل مستمعينا في كل العواصم الغربية. لدينا جاليات عربية كثيرة تستمع إلى برنامجنا، شكرا لكم، وتحية كبيرة لكل مستمعينا في كل أنحاء الوطن العربي. نواصل، ورسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا نستمع إليها.
شكرا للجميع. السؤال الوحيد عن ليكيد سانوفيال، لا أعلم ترجمتها، لكنها المادة التي تكون بين المفاصل مثل مفصل الركبة والكتف، وإذا نقصت تحدث تلك الخشونة والآلام. أعلم أنه يمكن تصنيعها وحقنها للمريض إذا نقصت بين مفاصله، لكن محل الشاهد، ما سبب نقصانها؟ هل بسبب أمراض مزمنة، أو بسبب نقص فيتامين معين، أو بسبب عدم ممارسة الرياضة؟ أعتذر على الإزعاج وشكرا للجميع.
شكرا لمستمعينا. هل السؤال وصل واضح؟ السائل اللزج. نعم. الذي يسمح
نعم. السؤال واضح
يعني. نعم. من يود الإجابة؟ دكتور أسامة، دكتور علي؟
أنا جاهز. أوكي.
تفضل دكتور أسامة.
طب هو مشكورا المستمع بيسأل على موضوع السائل اللي موجود داخل المفاصل، إن هو لما بيقل، هو ده ترجمة حرفية عادة للمشكلة اللي احنا بنسميها خشونة المفاصل.
نعم.
خشونة المفاصل هي عبارة عن تآكل أو استهلاك للغضاريف اللي بتبطن سطح العظم، اللي هي بتبطن المفصل نفسه، وبالتالي بيحصل الخشونة. مع الخشونة ومع استهلاك الغضاريف بيكون السائل اللي موجود ده أقل من الطبيعي شوية. طيب إيه الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى كده؟ الخشونة بتاعت المفاصل أحد نوعين، يا إما هي خشونة أولية، ودي بتحصل نتيجة السن، نتيجة بعض العوامل الوراثية، ونتيجة الويرانتير أو استهلاك للغضاريف. النوع الثاني من الخشونة هي الخشونة الثانوية، ودي اللي بتحصل نتيجة إصابة حصلت في المفصل، زي كسر في سطح المفصل وعدم التحامه بشكل صحيح أدى إلى خشونة في المفصل. فهل ليها أي علاقة ببعض الفيتامينات نقصها يؤدي إلى نقص السوائل دي؟ لا، هو الإجابة لا، دي جزء من الخشونة أو التغير اللي بيحصل في غضاريف سطح المفصل. طيب في سبلمنت ليها أو بعض الأدوية ممكن نديها تحسن شوية وظيفة الغضاريف وتحسن وجود السائل؟ في بعض الأدوية ممكن المريض ياخدها تحسن شوية وظيفة الغضاريف، وفي بعض الحقن الموضعي، حقن ممكن نحقنها داخل المفصل، ودي عادة بتكون مواد زيتية بتشتغل كلوبريكانت أو حاجة بتحسن وظيفة الغضاريف، بتساعد إن الخلايا يحصل لها نوع من أنواع التجديد في الخلايا، وبتحسن الأعراض والالتهاب المصاحب للخشونة.
شكرا جزيلا على هذه الإجابة المفصلة دكتور أسامة. نواصل معكما، وأسئلة أيضا وصلتنا. سؤال من جنوب السودان من مستمع دائم لبرنامجنا، هل ممارسة رياضة رفع الأثقال بشكل مكثف قد تسبب تمزق العضلات، وما هي العلامات التي تدل على وجود التهاب في الأوتار؟ إذن هناك سؤالان دكتور علي.
نعم. أشكر الأخ على السؤال المهم.
ذكرت ممارسة رياضة رفع الأثقال أنت.
نعم. رياضة رفع الأثقال رياضة جدا مشهورة في منطقة الخليج والوطن العربي.
نعم.
لأن ممكن الجو حار، فالناس تلجأ إلى الرياضات الداخلية.
نعم.
أكيد استخدام المفصل أو استخدام الأوتار فوق طاقتها أو بزيادة عن اللزوم تؤدي إلى تآكل في الأوتار والمفاصل في شكل أسرع من التقليدي، وهذا يبدأ في أعراض ألم وصعوبة في حركة الكتف إذا استمر الموضوع على فترة طويلة. غير عن ذلك، نرى بعض الفيديوهات لأشخاص يرفعون أثقال يعني أرقام لا توصف، وأثناء الرفع يحصل معه قطع شديد في أحد أوتار الكتف، وهذه تعتبر إصابات الرياضة ناتجة عن هالنوع من الرياضة القاسية على مفصل الكتف وأوتار الكتف.
نعم. وكيف نعرف أنه في التهاب في الأوتار؟
نعم، كلمة الالتهاب احنا نترجمها في اللغة العامة في وجود الألم.
نعم
إذا حصل ألم من نوع التهابي،
نعم
يعني أنا أسميه ألم في الليل،
نعم
يخلي الإنسان أو صاحب المشكلة لا يقدر أن ينام الليل على الكتف المعني بسبب وجود الألم، يصحيه من النوم،
نعم
يدل إشارة كبيرة على وجود التهاب في منطقة الأوتار. في ذلك بعدها نحتاج أكيد تأكيد وجود الالتهاب هذا عن طريق استخدام أشعة السونار أو الـ MRI أو المقطعية، الأشعة المقطعية للتأكد من هذا التشخيص.
نعم شكرا. ننتقل إلى السويد الآن مع أبو آدم، كتب لنا سؤال على الواتساب، بيقول لدي سؤال حول التهاب أوتار الكتف. لدي التهاب في كتفي اليمين حصل من خلال إصابة بتمرين الجيم. سؤالي ما هي أفضل الحلول العلاجية؟ هل هي دوائية أو من خلال علاج فيزيائي؟ هل الاستمرار بالتمرين مع الشعور بالألم القليل يزيد من الضرر؟ وشكرا لكما. دكتور أسامة،
أهلا وسهلا مدام سونيتا، وأهلا وسهلا بالمستمع أبو آدم.
شكرا
على السؤال المهم. هو من أكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها عادة في عياداتنا كمشاكل في الكتف، واحدة من أشهرهم هو التهاب أوتار مفصل الكتف.
نعم.
والالتهاب الأوتار ده ممكن يحصل نتيجة سوء استخدام أو نتيجة الإفراط في استخدام الكتف، وخاصة في عمليات رفع الأثقال وبعض الرياضات.
نعم.
التهاب مفصل الكتف بيحتاج في تشخيصه أولا، لأن المريض نعرف بالضبط المشكلة عنده إيه، هل هي مجرد ألم بس ولا ألم مع محدودية في الحركة. حاجة تانية بنحتاج إن نقوم ببعض الأشعات زي الأشعة الألترا ساوند الموجات الصوتية أو الـ MRI سكان علشان نعرف هل التهاب الأوتار ده مصحوب بقطع في الأوتار أو أي إصابة تانية في الكتف ولا لا. بناء على المعلومات دي بنقول إن العلاج بيتراوح ما بين إن إحنا لو هو التهاب بسيط بدون أي قطع في الأوتار، عادة المريض بيستفيد كتير جدا من العلاج الفيزيائي وبعض الأدوية المضادة للالتهاب. في بعض الحالات اللي لا تستجيب للعلاج الفيزيائي والأدوية المضادة للالتهاب ويكون الالتهاب اللي حوالين الأوتار شديد، ممكن نلجأ إلى الحقن الموضعي داخل مفصل الكتف أو حول الأوتار، وعادة بنقوم بالإجراء ده تحت الأشعة علشان نبقى عارفين بالظبط ومتأكدين المكان اللي احنا بنحقن فيه المادة المضادة للالتهاب. في بعض الحالات يكون الالتهاب موجود نتيجة إصابة أكبر في مفصل الكتف زي قطع كبير في المفصل أو اختناق شديد جدا على الأوتار أو تكلس شديد جدا في الأوتار، والمرضى لا يستجيبوا للعلاج اللي هو الأدوية والعلاج الطبيعي، وكمان اديناهم حقن موضعي ولا يستجيبوا للحقن الموضعي، ممكن في بعض الحالات نضطر للتدخل الجراحي.
شكرا جزيلا دكتور أسامة. سأسرع الوقع لأن بعد في أسئلة كثيرة وباقي من وقت البرنامج فقط 4 دقائق. من هولندا جورج مادو مستمعنا الدائم كتب لنا بيقول مساء الخير سونيتا، مساء الخير للطبيبين. العضلة الطويلة بالكتف بيسبس بعد أخذ إبرة الكورتيزون في الكتف تعرضت للانفصال، هل مستقبلا أنا بحاجة لعمل جراحي؟ طبعا العلاج بالإبرة حدث بعد ألم شديد بالكتف وشكرا لكما. هل السؤال واضح؟
نعم واضح السؤال،
تفضل دكتور.
دكتور السؤال علي. صراحة مهم جدا ونشوفه في حالاتنا اليومية بشكل كثير. الأخ يتكلم عن قطع في الوتر أو الجزء الطويل من وتر البايسبس.
نعم.
اللي هو وتر الثنائي البطنين.
نعم.
وأغلب الظن هو ناتج عن وجود قطع آخر في أحد أوتار المدورين للكتف.
نعم.
إذا كان المريض صغير العمر، يعني خلينا نقول أقل من 40 سنة، ورياضي ويهمه شكل عضلة اليد، ننصح في ذاك الوقت في التدخل الجراحي لربط الوتر. لكن إذا كان المريض فوق عمر 65 مع استخدام بسيط للرياضة في حياته اليومية وما عنده المانع من وجود شكل غريب العضلة باليد، لا ننصح في الجراحة.
شكرا.
وجود القطع راح يساعده في تخفيف الألم.
نعم شكرا جزيلا. أيضا من هولندا سؤال من مستمعة لنا تقول: هل الكولاجين الحيواني المنتشر في هذه الأيام على وسائل التواصل يساعد على اكتساب مرونة في المفاصل وممكن يكون وقاية من خشونة المفاصل؟ وشكرا. بشكل سريع لدينا 30 ثانية، تفضل دكتور أسامة.
الإجابة بكل بساطة إن الكولاجين كمساعدة للغضاريف وحيوية المفاصل هو موجود ولكنه غير مثبت علميا بشكل قوي جدا.
نعم.
باختصار بسيط ان السند
علما
العلمي
انه في عدة انواع من الكولاجين تايب 1 تايب 2 تايب 3. نعم
كل الانواع مدام سونيتا لحد دلوقتي الاثبات العلمي، وهو ده اللي احنا بنعتمد عليه دايما في علاجنا للمرضى، ان هل في اثبات علمي قوي ولا لا. ولكن اللي اقدر اقوله لك ان هو عادة لا يضر، فيعني لو استخدامه ما فادش ما بيضرش
فما راح يضر. شكرا.
هل عليه اثبات علمي قوي ان هو بيعمل الكلام ده؟ الاجابة بكل اسف لا.
آخر سؤال نأخذه من مستمعنا سالم من بغداد، بيسأل مش عن الكتف ولكن عن كسر تعرض له قريبه في عظمة الساق، أجريت له عملية تثبيت العظم بالبلاتين قبل أكثر من شهرين، تحسنت حالته، متى يستطيع السير بصورة طبيعية؟ وشكرا لكما. إذن ما هو الجواب؟ صعب أكيد.
السؤال يحتاج معلومات أكثر، لكن عامة يبدأ المشي على القدم المكسورة خلال 4-6 أسابيع من عمل العملية، إلا إذا كان في أي مانع من الجراح أو شاف أن في تغيرات أو تأخر في الالتئام وذلك يطول عملية عدم الالتئام. أنصح أنه يراجع دكتورة ويتابع مع الدكتور مع الأشعات، وإن شاء الله الله يشافيه.
شكرا جزيلا. لدينا أسئلة كثيرة بعد، ربما أرسل لكما الأسئلة عبر الواتساب ونحصل منكما على إجابة. شكرا جزيلا دكتور علي مقدس، أنت الاختصاصي في جراحة العظام والمتخصص في جراحة الكتف في مستشفى شركة نفط الكويت في قسم جراحة العظام في مدينة الكويت. شكرا على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. شكرا أيضا لك دكتور أسامة، أنت الاستشاري في جراحة العظام والإصابات في مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري وسكرتير الجمعية العربية للكتف والمرفق في دبي في الإمارات العربية المتحدة، على مساهمتك أيضا معنا في مهمة التوعية الصحية. شكرا لكما، شكرا لكل مستمعينا الذين شاركوا في حلقتنا، وأيضا شكرا لكل من اكتفى فقط بالاستماع إلينا. شكرا سلافة، شكرا رباع، أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى لكم وقتا طيبا برفقة مونتي كارلو الدولية، وإلى الغد، باي باي.
لو شفت كل الناس وما شفتك انت، شو قيمة النطرة لو مرقوا كل الناس وما مرقت انت؟ شو قيمة النظرة لو شفت كل الناس وما شفتك انت؟ شو قيمة النطرة لو مرقوا كل الناس وما مرقت انت؟ قديش صار لي بنطرك تضل تمحي دمع من حزن عيني مل، فل الشتي طل غيابي حدا وقف ألاقي يوم عذابي بنطر حبيبي طل من خلف المدى بسأل أنا عطول أصحابي شفتوا عبابي دق بغيابي حدا يزيدوا بعذابي يقولوا بغيابي شافوا حدا